سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور.
في ظلال الله ما ذاقوا الحرور،
ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاء.
فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة،
وادع إن الله يهدي من دعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يظلهم الله هو العنوان المبارك الذي سيجمعنا إن شاء الله على مدار 30 لقاء مع الشخصيات السبعة المتميزة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكي نعلم أهمية هذه اللقاءات وإلى أي درجة نحن بحاجة حقا أن نكون إحدى هذه الشخصيات السبعة لنكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، كان لابد لنا من قفزة زمنية ومكانية هائلة إلى ذلك اليوم العصيب، لنلقي ومضات سريعة خاطفة على أصعب يوم يمر على أي إنسان في حياته، يوم القيامة، يوم يخرج الناس من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر. يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. فقالت أمنا عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وكيف لا، وهو اليوم الذي يقول عنه تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، يحشر الله الخلق جميعا بما فيهم من ملائكة وبشر وجن وشياطين وحيوانات، كلهم موقوف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم الرهيب. يقول تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أحبتي في الله، يقوم الخلق في هذا الموقف العسير قياما طويلا طويلا مقداره 50,000 سنة، يعانون من لهيب الشمس التي اقتربت من الرؤوس، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. نعوذ بالله من هكذا موقف. بل ولكثرة العرق يومئذ، يقول صلى الله عليه وسلم أنه من كثرة العرق حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت. وعندها يشتد الكرب على كثير من الناس حتى يتمنى بعضهم أن يحشر إلى النار ولا أن يقف هذا الموقف. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الكافر ليحاسب يوم القيامة حتى يلجمه العرق، حتى إنه يقول: أرحني ولو إلى النار. نعم، إنه موقف عصيب، فقد قربت الشمس وكانت قد رميل، وزيد في حرها وضوعف في وهجها، حتى أن الهوام تغلي منها كما تغلي القدور. يعرقون في هذه الشمس على قدر خطاياهم، تخيلوا فظاعة الموقف، الناس في العرق الذي يغلي من حرارة الشمس ولهيبها، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق فيسد فمه. ويزيد صعوبة الموقف حر الأنفاس لتزاحم الناس وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم. قال بكر العابد يوما لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، أبلغك أن الناس يزدحمون يوم القيامة؟ فقال: نعم، الأقدام يوم القيامة هكذا. ووضع يده فوق الأخرى. بل ويزيد الموقف الرهيب غما فوق الغم وكربا فوق الكرب بإتيان جهنم، ليزداد الحر حرا والعياذ بالله. يقول تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإذا ما رأت الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله، فحينئذ تشتو جميع الأمم على الركب. يقول تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وفي هذه اللحظة تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة، وتطير قلوب المجرمين فزعا وهلعا وهربا من النار، ويعض كثير من الناس على أنامله تحسرا على ما قدم في هذه الحياة الدنيا. ووسط كل هذه المعاناة وقفت صفوة من الناس في أمان، في راحة، في طمأنينة، هم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. يكون ذلك اليوم على هذه الفئة مثل ما بين الظهر والعصر، مثل وقت وجبة الغذاء، ينتظرون الكرامة من الله، لا يصيبهم لهب الشمس، ولهم طعام وشراب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فطعامهم الثور والحوت، ثور يرعى في أطراف الجنة ينحر لهم، ويأكلون في ذلك الموقف النون الحوت، ويوزع عليهم زيادة كبد الحوت، ألذ شيء في الكبد، وشرابهم من حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصب فيه نهر الكوثر. والله يا لروعة هذا الموقف بالنسبة لهؤلاء 7، لا ظمأ ولا جوع ولا حر ولا خوف. وبقية الناس يا ويلهم من العذاب فزعون، وفي اللهيب ينصهرون. حقا أحبتي في الله، هكذا يوم لحري بكل إنسان عاقل أن يحرص فيه على الظلال، فيتعب نفسه في الدنيا ليحظى بها في الآخرة، فالجهد هنا والراحة هناك. أحبتي في الله، في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة يبذل الناس قصارى جهدهم أن يبتعدوا عن الحر ولهيب الشمس، فنجد الاهتمام بمكيفات التبريد في كل مكان، في البيت، في السيارة، في مقر العمل، في الأسواق، واللي ما عنده مكيف مسكين الله يعينه. حتى سياراتنا نسعى إلى أن نضعها في الظل تحت مظلة بجانب البيت أو تحت شجرة، مهم أن نحميها من حرارة الشمس. بل ونجد البعض ينفقون أموالا طائلة ليسافروا هربا من حر بلادهم طلبا للراحة والاستجمام. القضية أن الجميع مقصدهم واحد لا غير، وهو الهروب من حرارة الشمس الملتهبة. طيب، إذا كان هذا سعينا وحرصنا على الظل في دنيا ثانية وشمس محتملة، أليس من باب أولى أن يكون عندنا هذا الحرص بل وأكثر لنحظى بالظل ونحمي أنفسنا من حر ولهيب يوم القيامة، ونكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أحبتي في الله، من ينظر للحديث للوهلة الأولى ربما يستغرب، معقول 30 لقاء وسنتكلم عن 7 شخصيات فقط؟ والحقيقة ما أن نبدأ بالتعمق في كل شخصية وصفاتها وحيثيات وضعها وموقفها والأسباب التي أعانتها لتحقق ما حققته والعوائق التي واجهتها في سبيل تحقيق كونها تلك الشخصية العظيمة، شاب نشأ في طاعة الله، أو ذلك الإمام العادل، أو من دعته امرأة فعف، أو ذلك المتصدق الحريص على إخفاء صدقته وغيرها، سنكتشف أنه بالكاد تكفينا هذه اللقاءات 30 لنتناول هذه الشخصيات المباركة، ستكون أحبتي مادة برنامجنا هذا إن شاء الله متنوعة بين الطاعات والمعاصي والشهوات، والصلة بين العباد ورب العباد، وبين العباد والعباد. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه النخبة من الناس، سبعة يظلهم الله، في عرض جميل وبيان قوي أخاذ ليحرك نفوس أهل الإيمان ويبث فيهم روح الجد والإخلاص والعمل الصالح، فيسيرون على النهج الصحيح والطريق المستقيم ليكونوا منهم بإذن الله. وهو صلى الله عليه وسلم أولا يدعو من تولى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان أمرا عاما أم خاصا، صغيرا أم كبيرا، أن يراعي العدل ويتجنب الظلم. فالعدل صفة من صفات الله عز وجل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل شريعة الله، والله تعالى يمقت الظلم وقد حرمه على نفسه ونهى عباده أن يظالموا. نعيش مع شخصية إمام عادل مع العدل في زمن انتشر فيه الظلم والتعدي على الحقوق. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والعدل واجب أحبتي حتى في معاملة الإنسان نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ومن عاش ليقيم العدل في من حوله سعدت به رعيته وسعد هو بها. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، كل منا يستطيع أن يسعى ليكون هذا الإمام العادل، لأن كل منا قد أولاه الله مسؤولية ما أو أكثر في هذه الحياة. وفي اللقاءات الخاصة من هذه الشخصية سنعيش بإذن الله مع كل مسلم أو مسلم، أيا كانت مسؤوليته في الحياة، أيا كانت مهنته أو واجبه، كيف يمكن أن يكون إماما عادلا. ومع الشخصية الثانية من هؤلاء السبعة يبين صلى الله عليه وسلم للشباب ذكورا وإناثا كيف يجب أن يكون منذ بداية حياتهم، ذلك الشاب الناشئ في طاعة الله المقبل على الله، من ترك المعاصي وهجر الذنوب لوجه الله، ترك الشهوات وأظمأ نفسه منها في الدنيا ليكون بمنجاة يوم القيامة من الظمأ الشديد الذي يمزق الأحشاء، بمنجاة من الحرور الذي تغلي منه رؤوس الخلائق. سنعيش بإذن الله بضع لقاءات مع شاب نشأ في طاعة الله في زمن أدرك فيه أعداء الأمة أهمية الشباب المسلم بحق أمتهم، فبهم تقوم الأمة، فحاولوا أن يقتلعوهم من جذورهم، يضعفوا انتماءهم لدينهم ويسلخوهم عن هويتهم، يشغلوهم بأسلوب مغري بالعديد من الأمور التافهة عن هدفهم الأساسي في الحياة. أما الخصلة الثالثة التي أنقذت هؤلاء من الحر في ذلك اليوم الشديد ونقلتهم إلى ظل الله الكريم هي تعلق القلب في المساجد، فقد أحب واحدهم كل ما في المسجد من صلاة وقرآن ودروس العلم واللقاء بالإخوان. ومعنى أن يكون قلب المؤمن والمؤمنة معلق بكل ما في المسجد يدل على قوة صلتهم بالله عز وجل. وكذلك لا ننسى الرجل المؤمن المعلق قلبه في المساجد فهو من رواد بيت الله، الصلاة تلو الصلاة، فلا يكاد يخرج منه إلا وتطوق نفسه إلى العودة إليه. فالمتعلق بالمسجد بعيد عن رؤية المنكرات وقريب من الله تعالى، فيصفو قلبه وتنجلي همومه وأكداره ويعيش في روضة من رياض الجنة، وبذلك تكفر سيئاته وتكثر حسناته. نتحدث عمن تعلق قلبه بالمساجد في زمن تعلقت فيه قلوب كثير من المسلمين بالشهوات والفتن والفضائيات. نتحدث عن قلوب تعلقت بالمساجد في زمن هجرت فيه المساجد إلا من قلة قليلة من الناس، حتى صار المسجد وهو بيت الله بيت الجمعة أو بيت التراويح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الخصلة الرابعة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ففيها دعوة كريمة للحب في الله ابتغاء وجهه سبحانه، لا لغرض دنيوي ولا لكسب مادي أو مصلحة ما، وإنما لدافع الحقيقي هو المحبة الخالصة في الله عز وجل. فإن رابطة الحب في الله، أحبتي في الله، هي أغلى رابطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله هو روح الإيمان الحي، ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه جميعا، حتى إنه لا يحيا بهم ويحيا لهم. هي تلك العلاقة السامية التي تبنى على دعائم العقيقة، وتطوي في رحابها كل علاقة أخرى كالعلاقات الزجاجية التي لم تنشأ أصلا بين الناس على التقوى والحب في الله. سنعيش إن شاء الله مع الحب في الله والأخوة في الله والوحدة التي لابد أن تجمعنا، فإلهنا واحد وشرعنا واحد وكتابنا واحد وهدفنا واحد وقبلتنا واحدة. ومع ذلك، مما يدمي القلب ويكوي الفؤاد في هذا الزمان أن تنظر حولك فترى الاختلاف، التفرق والتناحر. أما خامس هؤلاء السبعة، فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وإن هذه الخصلة أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، تظهر أسمى ما تصورته البشرية من طهر ونقاء. إنها طهارة الوجدان وصفاء الإيمان الذي يعصم صاحبه من الانزلاق في الرذيلة. فالمتوقع في مثل هذا العرض المغري أن يقبل عليها، لكنه يمتنع خوفا من الله، ولسان حاله يقول: معاذ الله، كما قالها يوسف حين دعته امرأة العزيز. نعيش مع العفة وأهلها نساء ورجالا في زمن قلت فيه العفة، زمن الفتن والشهوات. أما الشخصية السادسة، فهي كل مؤمن يتصدق بصدقة يخفيها ولا يعلنها، يسترها ولا يكشفها. إنه لا يريد بصدقته ثناء الناس وأن يعرف الناس عنه أنه رجل البر والإحسان، وإنما قصده ودافعه هو رضوان الله عز وجل، ويحرص على السر والكتمان ليستر أخاه المؤمن ويحفظ له كرامته. فالصدقات والعطاء دليل الكرم وسماحة النفس، والله يحب من عباده الكرماء ويبغض البخلاء الأشحاء. وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده، ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. نتحدث عن الإنفاق في زمن شحت وبخلت فيه كثير من النفوس. أبواب الصدقات المتنوعة مفتوحة، وقلة قليلة من يقبلون عليها. ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ببيان فضل البكاء من خشية الله تعالى، فيذكر رجلا صادقا امتلأ قلبه بعظمة الله ففاضت عيناه بالدموع خوفا منه وهيبة له سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وما أحوجنا اليوم، وقد فاتنا أن تحرس أعيننا في سبيل الله، ما أحوجنا أن تبكي أعيننا من خشية الله في زمن غفل فيه كثيرون عن ذكر الله، وجفت المآقي عن البكاء من خشية الله. أحبتي في الله، هؤلاء السبعة هم بشر، فيهم صفات البشر ونوازعهم، لكنهم انتصروا على دواعي الهوى ونهوا النفس عن هواها وآثروا رضا الله، فاستحقوا ما أكرمهم الله به من الظل بكمال إخلاصهم وصبرهم ومشقته. وبعد أحبتي، لابد أن نعلم أن هذه الخصال السبعة ليست موقفا واحدا في الحياة وانتهى، بل هي حال دائم مستمر عند صاحب كل شخصية طيلة حياته. ولابد أن نعلم أيضا أن يمكن أن تتوفر أكثر من خصلة في كل منا، حتى يمكن أن يكون الشخص الواحد هؤلاء السبعة معا. وقد كان هذا حال كثير من المؤمنين، فهذا الربيع بن خثيم على سبيل المثال نجده في حياته يتقلب بين هذه الخصال السبعة. فبينما نجده ذلك الشاب الناشئ في طاعة الله، إذ هو من دعته امرأة فقال إني أخاف الله، أو لعله ذاك الإمام العادل فيما أولاه الله، أو من تعلق قلبه في المساجد، أو المحب للإنفاق والصدقات، أو من عاش حقيقة الحب في الله، وهو بالتأكيد ممن فاضت عيناه من خشية الله. فلما شب الربيع ونمى، شب ورعه معه ونمت بنموه خشيته من الله تعالى، وربما مر بالآية في ليله الطويل فيرددها مرارا. فهكذا الشاب الناشئ في طاعة الله يتدبر القرآن ويعيشه، وهو قد وقف مرة يصلي بالليل فوصل إلى قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فوقعت الخشية في قلبه، فما زال يكررها وهو يبكي بكاء شديدا من خشية الله، حتى تبتل لحيته من دموعه، وتراه أمه لشدة ما يلقى من البكاء والقيام فتناديه: يا بني ألا تنام؟ فيقول: يا أمه، من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له ألا ينام. ومما يروى عنه أنه كان شابا تقيا وسيما، فأراد بعض الفسق إغواءه فأعطوا امرأة ذات جمال بارع 1000 درهم لعلها تتعرض له وتفتنه. فلبست أحسن الثياب وتعطرت بأحسن العطور، ثم تعرضت له وهو خارج من المسجد، فأقبلت عليه وهي سافرة، فغض بصره عنها وعف، وكان حاله: إني أخاف الله. ثم قال لها: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة وسقطت مغشيا عليها، وقد قيل أنها أفاقت ثم تابت وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق من خشية الله. وقد كان الربيع ممن عرفوا عظم أهمية التصدق، كان يتصدق بكل ما معه، حتى قيل عنه أنه إذا أراد أن يعطي أي سائل ولم يكن معه سوى رغيف كان يعطيه إياه كاملا، ويقول: إني لأستحي أن تقود صدقتي كسرى وأن يرى في ميزاني أقل من رغيف. وقد حرص الربيع أن يعطي كل ذي حق حقه، حتى مع أولاده علم أهمية أن يعدل فيما أولاه الله من أمانة ومسؤولية. فهذا بكر بن ماعز يحكي عنه أنه جاءته في يوم ابنته فقالت: يا أبا أذهب ألعب. فقال: اذهبي فقولي خيرا. فلما ألحت عليه قال له بعض القوم: اتركها تذهب تلعب اليوم. قال: لا أحب أن يكتب علي في صحيفة أعمالي أني قلت لها اذهبي العبي، ولكن اذهبي فقولي خيرا أو افعلي خيرا. وقد روي عنه رحمه الله أنه ربطته بالصحابي الجليع على عبد الله بن مسعود أخوة في الله عظيمة. فقد تعلق الربيع بأستاذه تعلق الوليد بأمه، وأحب الأستاذ تلميذه حب الأب لوحيده، تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه. وتمر الأيام في حياة الربيع وهو في سير متواصل إلى الله، ويقدر الله أن يمرض في شيخوخته ويصاب بالفالج، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومما روي عنه أنه في مرضه كان لا يرضى إلا أن يصلي في المسجد لشدة تعلق قلبه به، فكان يتهادى بين 2 صابرا محتسبا، فيقول له من حوله: يا أبا يزيد، إنك إن شئت في عذر عن حضور المسجد، يعني بسبب الفالج الذي أصابه. فيقول: إني أسمع حي على الصلاة، فمن سمع منكم فليجبه ولو حبوا ولو زحفا. وهكذا رأينا الخصال السبعة اجتمعت في شخص واحد، وهذا ممكن لكل منا إن عزم حقا. فهذا وعد الحق تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك أحبتي في الله ندعوكم لنعيش معا بإذن الله على مدار 29 لقاء مع الشخصيات السبعة، فكونوا معنا لنكون إن شاء الله ممن يظلهم سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبعة يا سعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور.
في ظلال الله ما ذاقوا الحرور،
ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه.
فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة،
وادع إن الله يهدي من دعاه.